بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 84 بعد 100 على 1.
كرمك يا شيخ، جزاك الله خير.
نعم،
أنا بغسل الميت يا سيدي، بس يعني مش غضب، يعني متعلم يعني كثير، بدي أتفهم منه التغسيل يعني أول ما تغسل
الميت. غسل الميت بارك الله فيك على السنة. قبل كل شيء ينبغي أن يزال عنه لا، نحن الغسل مفهوم أنه لا يمكن إلا بعد نزل ثياب يعني، هذا مفهوم، لكن قصدي أردت أن أقول إذا كان هناك نجاسة فتزال قبل كل شيء. أيوة، إذا كان، وإلا كثير من الأموات بتمنضاف يعني، لكن احتياطا ينظر إن كان هناك نجاسة تزال. ثم يوضأ كما كان يتوضأ في قيد حياته، لكن هو ما بيستطيع يتوضأ بطبيعة الحال، اللي بغسله بده يوضيه، بغسله. أيوة، نحن عم نبدأ الآن مرحلة مرحلة. قلنا المرحلة الأولى إذا كان هناك نجاسة تزال تغسل. المرحلة الثانية يوضأ كما كان يتوضأ في قيد حياته، بمعنى تغسل كفاه ثلاثة، يمضمض بقدر استطاع، ما بنتكلف ندخل الماء لفمه بس، كذلك أنفه 3 مرات على السنة، ثم يغسل وجهه 3 كما هو معروف، ثم ذراعيه، ثم يمسح رأسه وتغسل رجلاه، الوضوء بكامله. فإذا انتهى المغسل من توضئة الميت صب الماء على الشق الأيمن من بدنه وأوصله إلى القسم من أول وآخر، ثم بيبدأ بالشق الثاني اليسار. نعم، في هذه الحالة بطبيعة الحال لا يمكن أن يصل الماء إلى أسفل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إلى أسفل ظهر الميت، فلا بد من قلبه. أولا على اليسار، أيوة، بحيث أنه يعم الماء جميع بدنه. وبهذه الصورة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بيكون غسلنا الميت على السنة، وليس هناك ما يتكلفه بعض الناس من حشو أماكن من الميت بالقطن، هذا ممنوع، هذا خلاف السنة، إلا في حالة الخوف. إذا كان الإنسان كان مريضا، كان معه سيلان أو شيء، فخشيت أنه الكفن تبعه بعد تكفينه يتنجس، ممكن استعمال هذه الوسائل، لكن لا يجوز جعلها سنة مضطردة دائما كل ميت،
لا، في حالة الضرورة.
ثم يكفن بعد إتمام غسله كما ذكرنا بـ3 أكفان بيض. ها؟
مش الطاهر يا سيدي.
كيف؟
يعني بعد ما يتغسل. يتطهر مش
أنت. إيش الطاهر يعني؟
يعني النجاسة زي النجاسة.
وقلنا انتهينا غسلناه.
أول
إيش؟ أهلا. نعم.
يعني ما يصبش عليه ماء ويقول نويت رفع الحدث عن هذا.
لا، ربه يعلم أنه هذا يغسل غسل ميت، ما في داعي، حتى الحي نفسه. أنت بذكرني بهذا السؤال بضرورة التنبيه على شيء، أنا لما بدي أتوضى أو بدي أغتسل ما في حاجة إني أقول نويت رفع الحدث الأصغر أو نويت رفع الحدث الأكبر، هذا لغو من الكلام، لغو يعني باطل، لا يجوز أن يتكلم فيه الإنسان. كذلك هلا لما بدنا نقوم نصلي الجنازة أو بدنا نصلي الظهر، خطأ أن نقول بلساننا قبل ما نكبر ربنا نويت أن أصلي صلاة الجنازة على هذا الميت، نويت أن أصلي لله تعالى 4 ركعات فرض الظهر، هذا كله ما ينبغي أن يتلفظ به الإنسان. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إنما الأعمال بالنيات، بالنيات، والنية وين محلها؟ القلب. والإنسان لما بيتوجه إلى القبلة يتوجه من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة. ولما يقف تحت في الميضة مكان الوضوء وبيفتح الحنفية مش عارف شو بده يساوي، فلمن يترجم بقول نويت الوضوء، نويت رفع الحدث الأصغر، نويت رفع الحدث الأكبر، نويت أن أصلي فرض الظهر العصر، لمن يقول؟ رب العالمين يعلم ما في الصدور، يعلم السر وأخفى. ولذلك فلا يجوز للمسلم حينما يأتي بعبادة من هذه العبادات أنه يتلفظ فيها. فبالأولى لما بده يوضي الميت أو بده يغسله ما بيقول نويت رفع الحدث الأكبر أو الأصغر عن هذا الميت، لأن ربنا يعلم ما في السر وما في القلب وما في النية. ولذلك بعد ما انتهينا من غسل الميت على السنة نكفنه بثلاث أكفان، ثلاث قطع ندرجه. كيف؟
مش ممكن صاحب الميت يجي بثلاث أكفان،
مش قادر، بيكفي واحد.
جزاك الله خير.
والله يا اخوان نسوي الصفوف كتسوي الضغط الصلاة
كتسوي الصفوف.
يا أخي تعلمون أن السنة أغلى شيء عندنا للتطبيق وهي من الإيمان، فجزا الله خير شيخنا الشيخ ناصر الدين البالي بارك الله فيه، وكان طلبي أن يقوم، ولكن السنة كما تعلمون يرسل دائما السنة أن يصلى على الجنازة الأقرب لها، فبارك الله في شيخنا حيث قدمنا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتباع السنة وأن نؤثرها على أنفسنا. أخوتي الأحبة، لمحة عن صلاة الجنازة حتى إذا طبقنا السنة نؤجر ويستفيد الميت مما نصلي حسب السنة. السنة يا أخوان أن نصلي على صلاة الجنازة 4 تكبيرات ويجوز أكثر من 4، فإن شاء الله نصلي أكثر من 4 7 إن شاء الله، نصلي 7 تكبيرات حتى ننوع كما علمنا شيخنا جزاه الله خير بالتنويع بالسنة في تعليم الأمة وفي خير عظيم من هدي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فنصلي 7 تكبيرات يا أخوة. التكبيرة الأولى نقرأ بعدها الفاتحة، ولا نقرأ قبلها دعاء الاستفتاح، يعني الاستعاذة والبسملة وصورة الفاتحة، ثم نقرأ ما تيسر من القرآن، وبعدها نكبر ونصلي على رسول صلى الله عليه وسلم الصلاة التي يصليها في الصلاة العادية اللي يقال عنها بين الناس الصلاة الإبراهيمية، وهي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نكبر وندعو للميت، وأوصيكم أخوتي أن تخلصوا الدعاء للميت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخلاص الدعاء للميت حتى يستفيد الميت بشفاعة الدعاء هذا بفضل الله تبارك وتعالى، وأنتم أيضا تؤجرون على الإخلاص والإقبال على الله تبارك وتعالى في هذه الصلاة، ويتذكر الإنسان ويستحضر عظمة الموت في قلبه حتى يخشع ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالإخلاص والابتهال إلى الله تبارك وتعالى في الدعاء. ونذكر الإخوة أن يكون الدعاء من الدعاء المأثور الذي تعلمناه من الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث دعا على الأموات في حال حياته،
ومن هذه الأدعية الطيبة دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم منها: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله. هذا الدعاء دعاء عظيم، حتى الصحابة رضي الله عنه عندما سمع هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام تمنى لو أنه هو الميت، لما في هذه الألفاظ النبوية من رحمة على الميت. فنسأل الله أن يلهمنا وإياكم أن نتعلم السنة وأن ندعو لموتانا بما دعا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وسلم على خير الأمة في عهده صلى الله عليه وسلم. والآن ليس مجال تعليم، ولكن نلفت النظر إلى الإخوة على أن يتعلموا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديثه الطيبة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلاة الجنازة مما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام على الصحابة في حال حياته. فنسأل الله أن يلهمنا وإياكم الصدق والإخلاص والتوجه إلى الله تبارك وتعالى في هذا الدعاء. أيضا بالتكبيرات الأخرى دعاء، ولا مانع من تكرار الدعاء يحافظ الإنسان، وإذا كان بعض الإخوة ما هو حافظ الدعاء لا بأس الآن أن يدعو الله مغفر له والله مرحمه، ويكرر المغفرة والتوبة والتوجه إلى الله تبارك وتعالى في المغفرة. نذكر الإخوة على أن السنة عدم الرفع إلا بالتكبيرة الأولى، ثم يضع يديه ولا يرفع، الأولى يرفع الله أكبر ولا يرفع يديه حتى ينتهي من الصلاة، والتسليم يكون بصوت خافت للإمام، وتسلم كما يسلم الإمام. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، وجزاكم الله خيرا. ونذكر الإخوة رفع الجنازة، عدم رفع الصوت بالذكر حال رفع الجنازة وحال المسير في الطريق عند القبر، لأن السنة أن يكون المسلم يمشي في الجنازة وهو عليه السكينة. أيضا نبه إخواننا على أن لا ينشغلوا في المقبرة بالحجارة والتراب، خذ حجر خذ طين جيب كذا، ولكن يتبعوا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أنه قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهمنا وإياكم يا أخوان تطبيق السنة، أن تنشغلوا عند القبر بالاستغفار للميت، وأن لا تنشغلوا لا بحديث الدنيا ولا بأمور ليس لها من الشرع في شيء. فنسأل الله أن يهمنا وإياكم تطبيق السنة حتى تؤجروا، ويا أخوة أجر عظيم لك في كل قراب جبل في الجنة، أجر عظيم بكل قراب بالصلاة على الجنازة، باتباع الجنازة، وقوف عند القبر وأن تستغفر وتذكر خشية الله وتذكر الموت، ففيه موعظة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نزور المرضى وأن نتبع الجنازة وأن نزور المقابر حتى نتذكر الآخرة ونتذكر الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يلهمنا وإياكم تطبيق السنة، وأن يرزقنا ولا نزكي على الله أحد مثلكم أناس صالحين متقين أن يصلوا علينا، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم التقوى والهدى، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا المجيء. استووا.
الصلوات، ولكن تتميز صلاة الجنازة عن سائر الصلوات بأن الإمام لا يرفع صوته بالتسليم، حكمة يجب الخضوع لها. الإمام في صلاة الجنازة يسلم يمينا ويسارا، لكن لا يرفع صوته جهرا كما هو السنة في الصلوات المفروضة، فهو يسلم سرا، وبلا شك سيتسلسل السلام يمينا ويسارا، والصف الثاني الذي يلي الصف الأول يلاحظ أن هؤلاء الذين بين أيديهم سلموا يمينا ويسارا وهكذا، ولا يقول أن أحد كيف نحن بدنا نسلم، لأن هذا أمر ظاهر للعيان، يبصر كل الصف الثاني يرى الأول والثالث يرى الثاني وهكذا. المهم صلاة الجنازة تسليمتان، وما يقوله البعض أن صلاة الجنازة تختص بتسليم واحدة هذا الكلام لا أصل له في السنة. نعم في السنة بصورة عامة في كل الصلوات يجوز أن يقتصر المصلي على تسليمة واحدة، لأن هذه التسليمة الواحدة يخرج بها المصلي من الصلاة، لكن تمام السنة أن يسلم أيضا على يساره، لا فرق في ذلك بين الصلوات الخمس المفروضة وبين صلاة الجنازة. فالتزام التسليم في صلاة الجنازة بتسليم واحدة فقط هذا ليس له أصل في السنة. كل ما يمكن أن يقال يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة في صلاة الجنازة كصلوات الفريضة، لكن الأفضل في الصلوات المفروضة وفي صلاة الجنازة تسليمتان كما سترون، ولا أقول كما ستسمعون لأنكم سوف لا تسمعون التسليم جهرا وإنما تتنبهون إن شاء الله كما ذكرنا آنفا.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم. الله
مثل هذه آلاف مؤلفة من القبور، فلو وضعنا حجر واحد أو حجرين قد تضيع وتندرس فورا، يعني بعد يومين ثاني يوم ما تعرف القبر.
ليش؟
لكثرة الناس، كثرة القبور وكثرة من يمشي على القبور، وأحيانا مع الحفر، حفر القبر بجانبه بضيع الحجر وبروح ما يبقى له أثر.
إذا ثبتنا الحجر يا أخي ثبتنا لبشمينته ولو كان محروق. شلون بدي يروح الحجر؟
شيخ إذا كان في قبور بني عليها مدماكين، والمدماك الأول تقريبا ضاع نهائيا، وبعض القبور حط عليها مدماك واحد فقط وضاعت.
طيب شو رأيك تعرف الحجارة الصبات اللي بيضعوها لتفريغ لسد ممر؟ ألا مثلا هناك في وادي النصر كان في طلعة على التاج، فتحة، شفتها شلون سادينها؟ طيب لو صبينا صب زباطون وحطيناها فوق القبر شو رأيك؟ هذا ممكن يعني إزاحته وإزالته؟
ممكن.
إذا شو قال لي لا يمكن نبني بقى قصر فوق القبر؟
لا بس بعض الشيء أهم من بعض يعني.
هذا هو أخي في حدود الحاجة.
نعم في حدود
الحج. طيب هلا نحن اذا صبينا صبي صبي مين بده يزيلها؟ مين بده يشيلها؟
ارجل الناس والتراب، الحفر هو عمليه الحفر، يعني مثلا في جانب قبر والدي مباشره في قبر مصبوب عليه صبه بطون.
طيب
على صارت الان على مستوى الارض، هي في بدايه الامر كانت مرتفعه والان صارت على مستوى الارض لانه جابوا تراب وحطوا في المنطقه هناك عشان يزرعوا شجر وما شجر، فصاروا الناس يدعسوا على القبر وما بيعرفوا انه هون في قبر، حتى اجوا ناس بدهم يبحثوا عشان يحفروا قبر اخر.
طيب انت ما حطيت علامه قبر؟
انا لحد الان صفيت بلوك هيك صف على الدائر وحطينا الحجر هذا العلامه، واقاربي واهلي ناويين يجيبوا بناء يبنوا مدماك حجر واحد فقط، عشان هيك انا عم بسالك.
والله سيدي انت عرفت الحكم الشرعي، يعني الاصل هو تحريم البناء على القبر.
الاصل تحريم البناء.
ايوه لكن إذا كان الله عز وجل يقول بعد ما حرم اللحوم المحرمة كلحم الخنزير يقول إلا ما اضطررتم إليه، فمعناها الضرورات تبيح المحظورات، لكن مش على كيفنا، الضرورات تقدر بقدرها في حدود القاعدة هي، تقدر تتصرف في الإضافة إلى القبر لغرض صيانته وعدم إهانته. أما نقعد نشتغل بالبناء والتزيين والزخرفة وهيك عيب. فإذا عرفت فالزم، غيره في شيء؟ تفضل.
عندما دفننا الميت جبنا حجر وضعناه كشاهد لأجل التراب والهواء والغبرة وهالناس بتيجي. لو إجينا صبينا صبة بطون على مسح الأرض ووضعنا الشاهد بدون كتابة.
هذا نفس البحث سيدي في حدود الحاجة.
في حدود الحاجة
بس.
أما يعلى حجر وحجرين هذا مكروه. بارك الله فيك.
وفيك إن شاء الله.
أصدر دائرة الإفتاء قبل سنتين تقريبا فتوى في الجريدة، أخذت نص صفحة في الجريدة، ذكروا بالنسبة للكتابة على الشاهد جواز ذلك، واستشفوا من الحديث واستفادوا من الحديث لا تعلم بها قبر أخي. قالوا الآن الكتابة من وسائل التعلم أو من وسائل معرفة القبر هذا لمن صاحبه. فما رأيكم؟
رأيي يعرف من جواب السابق.
نعم جواب
الضرورة السابق. تقدر بقدرها. فأنا أقول إذا كان ليس هناك وسيلة لتعليم القبر إلا بالكتابة فيجوز بحكم الضرورة، إذا كان لا يوجد هناك وسيلة أخرى. أنا الآن أضرب لك مثال، أدخل المقبرة هاي هل يمكن تكون أوسع مقبرة في البلد؟ ستجد شواهد كثيرة صح؟ وكل شاهد مكتوب عليها اسم صاحب القبر. أولا ستجد الكتابات ما هي واقفة في حدود الحاجة، يعني مش مكتوب فقط الاسم، مكتوب سنة وفاته رحمه الله والفاتحة إلى آخره. هذا في حاجة له؟
لا.
هل يعطوا الفتوى؟ ما عطوا القيود هي.
ما حددوا. نعم.
عرفت كيف؟ هذه واحدة. ثاني واحدة، إذا مثل أبو عزة الله يرحمه وضعنا شاهدة وخطينا خط هيك أسود، صار علامة ولا لا؟
صار علامة.
طيب مشان ليش الكتابة؟
هذا
مثال، اسمح لي، هذا مثال لتحديد الكلام اللي قلناه آنفا.
نعم.
إنه ضرورة تبيح المعذورات لكن إيش؟ تقدر بقدرها. ما دام في نهي عن الكتابة نبتعد عن ارتكاب النهي إذا كان في بديل عنها، وهي أنا جبت لك بديل. أنت هلا عندك إشكال، شو إشكالك حول الخط؟
أنا أشكالها في الخط أنه هذا العلامة التي وضعتها لا يعرفها إلا واضعها،
وهذا المقصود لكان شو؟
لكن مثلا بعض الأقارب
شو المقصود الكتابة اللي أبيحت وهي منهي عنها؟ أليس أن أصحابها يعرفوا القبر؟
نعم، لكن في مثلا أقارب بدهم يجي يزوروا القبر ما بيعرفوا هالاصطلاح هذا،
يعرفوا من الأقارب.
شيخنا
الأقارب يعرفوا من الأقارب.
طيب بل كما وصلهم لنا
ولا يصل يا سيدي، خليه يحافظوا على فرائضهم وكثر خيرهم.
شيخنا بدأت الموعظة.
صدق
يا
شيخ.
والآن مع مجلس آخر.
أنا عندي الاغتسال، ولو لمست زبر هل ده ينقض الوضوء شيخ؟ بغتسل واخرج مثلا اصلي على طول.
لا ما ينقض الوضوء، لمس ذكر لمسا عاديا لا ينقض الوضوء، الذي ينقض الوضوء هو العبث. فهمتني؟
نعم.
طيب غيره
بالنسبة للعقيقة، هل يجوز أن يعقد إنسان عن نفسه أو عن زوجته أو عن ولده؟
لا بيعق عن نفسه
أولا.
لا أولا بيعق عن أولاده.
عن أولاده أولا.
فإذا كان عاقق عن أولاده. عليكم السلام. أهلي أبو أمين، كيف حالك؟
الله يسترنا.
إن شاء الله أنت بخير. أهلي. إذا كان عق عن أولاده فلا يبقى عليه أن يعق إلا عن نفسه، أما عن أبيه وأمه فقد مضى أمرهم إلى رحمة ربهم.
ويجوز أن يعق عن زوجته؟
أقول لك يا شيخ، لا يعق إلا عن نفسه، بعد أن يكون قد عق عن أولاده يعق عن نفسه، أما عن أبيه وأمه فلا، وهو يعق عن نفسه إذا كان أبوه ما عق عنه، وإذا كان قد عق عنه فانتهى الأمر.
حديث السترة، الإمام الذي يصلي بدون سترة ما حكم صلاته؟ نعرف إن الحكم
نعرف حكمه ولم يتخذ سترة حتى ولو نصح ولم يستنصح بالنصح له.
الصلاة صحيحة ولكن هو آثم. أي نعم.
الجلوس للتشهد في ثلاث ركعات الوتر إذا صلاهم متصلين كيف يكون؟ هل يتورك أم يفترش؟
يفترش.
وكذلك إن تأخر ركعة في الصلاة الرباعية كيف يجلس التشهد الأخير بالنسبة للإمام؟ وبالنسبة له الركعة الثالثة هل يتورك أم يفترش؟
لا، هو التورك لا يكون إلا في التشهد الأخير المسبوق بتشهد. فإذا كان الإمام يصلي الفريضة عليه أن يتورك كما يتورك الإمام، أما في منتصف الصلاة فلا تورك، إنما هو الافتراش.
حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، هل هو بهذا اللفظ صحيح أم ضعيف؟
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسون، حديث ثابت بمجموع طرقه، ليس له طريق ثابت ولكن يأخذ الثبوت بمجموع الطرق. واضح الجواب؟
هاي. هل يوجد حديث في هيئة الجلوس للطعام؟
يوجد، هو الانتصاب على العقبين أو نصب رجل وافتراش رجل، انطلاقا من قول عليه السلام إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد غيره.
صلاة القيام هل تشرع جماعة غير رمضان؟
تشرع عفوا لا قصدا.
هل يجوز صلاة الزوم؟
فهمتني؟
عفوا لا قصدا، يعني لو
يعني لا يجوز يعني التداعي على صلاة القيام في غير رمضان، يعني تعالوا يا جماعة نصلي صلاة الجماعة في الليل، لا. أما إذا كانوا مجتمعين عفو الخاطر فعنا لهم أن يصلوا فلأحدهم أن يأمهم.
سمعت الشيخ. هل يجوز صلاة الزور وزكت جماعة فيها في بالنسبة لصلاة القيام؟
كيف؟
في غير رمضان يعني نصلي القيام جماعة، قيام في غير رمضان صليها مع زوجته جماعة؟
لا لا، إلا صدفة.
سمعت الشيخ. السلام عليكم.
كيف حالك؟ يلا تني.
من يوم أن حضرت من مصر أود لقائك، والحمد لله الذي جمعني اليوم معك.
أهلا مرحبا.
أهلا بك يا شيخ.
الله يحفظك.
جزاكم الله خير.
متى جيت؟
من حوالي شهر تقريبا.
أهلا مرحبا.
أهلا فيكم يا شيخ.
كيف الأخوان هناك؟
بخير والحمد لله.
طيبين؟
الحمد لله رب العالمين.
إن شاء الله ماشيين على الصراط المستقيم في الدعوة.
نعم.
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين.
بشرك الله خيرا.
جزاكم الله خير.
أهلا.
هم الحمد لله رب العالمين يسيرون على ذلك النهج الذي كنت تتحدث عنه آنفا، يعني
جزاكم الله خير.
الحمد لله رب العالمين.
أرجو الله أن يزيدهم توفيقا.
آمين رب العالمين.
ونصرا.
نسأل الله ذلك.
وعزا ومجدا.
آمين رب العالمين. جزاكم الله خير سماحتكم.
يا الله.
جزاك الله خير. ما عهدناك إلا إن شاء الله.
وين التشيل تبعك يا أبو عمار؟
مو جيدة.
ليه؟
ما أدري.
خير.
عالجتها.
فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست. فهذا من أدب النبوي الكريم، يريد الرسول عليه السلام بالمسلم إذا وجد في نفسه تقاعسا عن الطاعة أو شيئا يتضايق منه ماديا، ألا يكون تعبيره عن هذا الذي يجده في نفسه بلفظة خبثت، لأنها لفظة خبيثة لفظا ومعنى. فصرفه عليه السلام، أي صرف المسلم عن هذه اللفظة إلى لفظة أخرى تؤدي نفس المعنى لكن ما فيها التقزز الذي يشعر به المسلم حينما يسمع الكلمة الأولى خبثت، وإنما يقول لقسة. فهي من حيث اللفظ لطيفة لكن من حيث المعنى تؤدي نفس المعنى. أردت من هذين الحديثين الجواب عن السؤال السابق، أنه هل يسمى الغلام نسيما؟ فأجبت بالنفي وقلت لا، لأنه نسيم في اللغة تساوي معنى الريح، فهل يسمي أحد ابنه ريحا؟ لا. لكن الناس اليوم قلنا في مطلع الجواب عن هذا السؤال يهتمون بالألفاظ الناعمة حتى ولو كانت إيش تحتها معاني قبيحة، فمن باب أولى أن يهتموا بالألفاظ الناعمة ولو كان لا يوجد ضمنها معاني قبيحة. من هذا القبيل كلمة نسيم، لفظ لطيف نسيم، لكن إيش معنى نسيم؟ نسيم يعني ريح، ما في له معنى يعني جيد مقبول في النفس. ولذلك فهو ليس من أسماء الأعلام التي ينبغي على المسلم أن يطلقها على بنيه وأولاده، لكن موضة العصر اليوم انصرفت عن أسماء الأعلام إلى أسماء أشياء من الماديات كاسم شجر أو حجر أو نحو ذلك، مما لم يأتي ذكره في الشرع مطلقا. وأسوأ ما يكون حينما يتخذون ألفاظا هي في الوقت نفسه ليست أسماء أعلام لكنها تتضمن معاني غير جميلة تطلق على البنات. فهناك من يسمى بوصال، هذا معنى قبيح جدا يذكر بشيء لا يجوز أن يفكر فيه الإنسان. فلان اسم وصال، وفلان اسم نهاد. وإيش معنى نهاد؟ يعني هل لصدرة ناتئ بارد، هذا يذكر بأشياء ما هي شريفة أبدا. وأخرى ليت سميت سهما واحدا وإنما سميت سهاما لا سهاما. وكذا أسماء كثيرة جدا نبعت من جهل المسلمين بالآداب الإسلامية وجهلهم بأسماء السلف الصالح من الرجال والنساء. وهذا نهاية الجواب عن ذاك السؤال.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
هات نشوف
في سؤال الأخ، أحد الإخوة يعني طرحه أنه حديث بيقول لو كان نبي بعدي لكان عمر، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟
هناك حديثان، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك حديثان أحدهما ضعيف والآخر ثابت، لكن بقى هات أهلا كيف حالك، هات نتذكر اللي أظنه أن الذي هو ضعيف لو لم أبعث لبعث عمر، والذي هو ثابت لو كان بعدي نبي لكان عمر. فإذا كان أحد من أخواننا يستحضر معي يؤيدني أو يردني إلى صوابي. كيف؟ لا لا، لو كان بعدي نبي لكان عمر. حديثان، لو لم أبعث لبعث عمر، هذا ضعيف السند، ذاك ثابت لو كان بعدي نبي لكان عمر. أما الحديث الذي أنت تشير إليه فذاك حديث آخر وثابت في الصحيحين، وهو قوله عليه السلام لقد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر. هذا صحيح ولا إشكال فيه. طيب تفضلوا الآن.
جزاكم الله خير. اتفقوا على كل
بأنه يجوز الجمع من أجله، إذا مين اللي بده يقدر؟ الإمام، لكن مو إمامنا، إمام اللي كان في ماضي زمان، لأنه أئمتنا اليوم أكثرهم مع الأسف يعني جهلة إلا من عصم الله. يعني ما هم إلا كسائر الموظفين، وإنما يتميزون ببعض الشيء يعني على سائر الموظفين. امبارح ولا أول امبارح كان في مطر، أول امبارح أظن، شو أشهر اللي صارت وينه شو اسمه تامر، شو اسمه صاحبنا
خطيب،
لا تامر سامر رائد وين رائد؟
موجود يا شيخ،
عارف موجود برا؟
اسأل الشيخ عن
المهم كان رائد موجود. الإمام تبع مسجد الأبرار ما هو حاضر، الشوشرة تبع الجمع كان أول مرحة، ما هي في المسجد أول مرحة
أيوة عم نسجل
خلاص هذا مشي هذا خليك مبسط شيء